يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. وفي ظلال الرحمة الوارفة وفي طب القلب، حديث اليوم من القلب وعن القلب وإلى القلب. أتحدث والقلوب يعتصرها الألم من كثرة الشهداء والضحايا في الأحداث الأخيرة، وتعازي لأهالي الشهداء وأوصيهم بالصبر. وموضوع حلقة النهاردة عن الوقاية من أمراض القلب، ويمكن الوجع النفسي والألم والانفعال والتطرف في المشاعر ده من ضمن أسباب أمراض القلب اللي أنا يمكن هركز الحديث عنها النهاردة. لو عرفنا أن فاتورة أمراض القلب في البلاد المتقدمة فاتورة عالية جدا وفاتورة باهظة جدا ومكلفة جدا، في أمريكا مثلا سنة 2005 جمعية القلب الأمريكية بينت أن حوالي 350 مليار دولار، دي ميزانيات دول، هي فاتورة أمراض القلب. ومع ذلك يبقى مرض القلب هو المتصدر للأمراض بصفة عامة والسبب الأول للوفيات والتكاليف. ويمكن بأذكر كلمة جميلة للجراح العالمي دكتور مجدي يعقوب، أن قلوب المصريين الأكثر وجعا. نعم يا دكتور مجدي، هي الأكثر وجعا معنويا وهي الأكثر وجعا عضويا. الأكثر وجعا معنويا يمكن احنا بقالنا سنة دلوقتي لم نشهد الاستقرار، وكل يوم نحن فعلا في شأن وتقلب وانفعالات وحزن وانفعالات شديدة جدا ممكن تؤثر على القلب. وكل الدراسات الحديثة بتؤكد أن التطرف في المشاعر وأن الأزمات العاطفية والصدمات النفسية ممكن أن تؤدي إلى أمراض القلب. وتحضرني أيضا وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما أحد الصحابة طلب منه الوصية قال لا تغضب، قال له زدني، قال لا تغضب، قال له زدني، قال لا تغضب، قالها ثلاث مرات. لأن الغضب والتوتر والانفعال بيؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي السمساوي. احنا عندنا اتنين جهازين عصبيين لا إراديين، الباراسمبساوي والسمبساوي. السمبساوي اللي هو العصبي المختص بحالات الأزمات والانفعالات والخوف والطيران والحرب، بيسموه 3F، Fear, Fight and Flight، في الخوف وفي القتال وفي الطيران. بتلاقي الواحد مشدود جدا، حدقة العين متسعة، ضربات القلب سريعة، الضغط بيعلى. المفروض وقت ما يعني ينقشع هذا الحدث يرجع كل شيء لطبيعته ويهدأ القلب. لكن لما يكون فيه ضغوط متواصلة وانفعالات متواصلة يحصل تقلص في الأوعية الدموية، ممكن ضغط الدم يبقى مزمن، ممكن يحصل تقلص في الشرايين التاجية، تحصل أزمة قلبية. ويمكن فيه متلازمة حديثة اسمها ستريس كاردوميوبسي اللي هي أزمة عضلة القلب نتيجة التوتر والانفعال. يعني بيجينا حالات في معهد القلب شباب في مقتبل العمر نتيجة صدمات نفسية وأزمات وانفعالات، يقول لي دم اتحرق يا دكتور، جيت اعمل له رسم قلب. تشخص في الاول التشخيص المبدئي ان هو جلطه في الشريان التاجي، بعد كده تعمل الفحوصات تلاقي الشريان التاجي سليم، وكل اللي حصل نتيجه ضغط عصبي، حصل تقلص في الشريان التاجي والعضله بدات تتاثر وممكن تؤدي الى والعياذ بالله الى تلف دائم في عضله القلب. إذن الانفعال والتوتر من ضمن اسباب امراض القلب. واحد هيقول لي يا دكتور طب انت بتطالبنا بحاجه غير معقوله، ازاي الواحد يجهز نفسه عن الواقع؟ طبعا التفاعل وما لم يهتم بأمر المسلمين وأمر الناس ليس منهم، لابد أن تكون عضوا مشاركا فاعلا في المجتمع. لكن أنا نصيحتي ووصيتي أن يكون هناك اعتدال في المشاعر، نفرح باعتدال، نحزن باعتدال، نغضب باعتدال، نشجع باعتدال، لابد من الاعتدال في كل حاجة، نختلف باعتدال. يعني في أدب الحوار وأدب الاختلاف في الحوار باعتدال. يعني الواحد بيشاهد برامج الفضائيات والتوكشو صراع الديوك، يعني انفعالات وتوترات يعني ممكن تؤدي إلى أزمات قلبية. نتعلم أدب الحوار المعتدل الهادئ، والمولى عز وجل يخاطب خير الأنام بيقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الغلظة والفظاظة والانفعال والعنف في الحوار كل ده ممكن يؤدي إلى أزمات قلبية وإلى مشاكل كبيرة جدا. وأيضا المولى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب المطمئن الوادع المسالم الآمن الراضي بما قسم الله له، المتفاعل مع الأحداث والحوادث باعتدال، الواصل لرحمه، المتصالح مع عشيرته، ده بيبقى قلب سليم معنويا خالي من كل أمراض القلب، الغيرة والحسد والبغضاء. وأمراض القلب المعنوية هي بالضرورة تؤدي إلى أمراض القلب العضوية، ويمكن العرب زمان اكتشفوا هذه الحقيقة. والشاعر العربي بيصف قلب الغيور بالنار التي تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، يفضل يحرق في نفسه. حالات كتيرة جدا يقول لي أنا دم اتحرق كان منفسن، تبص ليه جات له أزمة قلبية واتحجز في الأنهية المركزة. إذن الانفعال في المشاعر والاعتدال في الانفعال في المشاعر ده ممكن يؤدي إلى حماية من أمراض القلب. ويمكن في الصلاة وفي العبادات كلها نوع من الصلة بالمولى عز وجل. كان المصطفى إذا حضرت الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال، هي راحة للقلب وسكينة تتنزل على القلب وصلة بالسماء. ويمكن لقوا الناس اللي هي بتحافظ على صلاة الفجر دي أقل الناس أزمات قلبية، دي دراسة عملتها جمعية القلب الأردنية، ولقيت الناس اللي هي مواظبة على صلاة الفجر واللي بتصحى في هذا الوقت كل يوم تتواصل مع المولى عز وجل وبتكسر دايرة النوم، الدايرة اللي بيبقى فيها ضربات القلب بطيئة وقابلية التجلط عالية، بيبدأ الواحد يتحرك ويستنشق أو يتنفس الأوزون النشط المفيد الهواء النظيف النقي، ويبدأ يتحرك يعمل نشاط في الأوعية الدموية ودورة القلب، ويبدأ يتواصل مع المولى عز وجل فتتهبط الرحمات وتتنزل الرحمات وتتنزل السكينة، بيبقى قلب وادع سليم مسالم مطمئن تقل في أزمات القلب. الدراسة التي عملتها جمعية القلب الأردنية بينت أن الصلاة وخاصة صلاة الفجر دي فعلا بتقلل أزمات القلب. إذن الناس المعتدلة اللي هي دايما بتبص للجزء المتفائل النصف المملوء من الكوب، دايما في ناس إذا كان الكوب نصه مليان ونصه فاضي يبدأ يتكلم على النص الفاضي، يركز على السلبيات ويضخم من العيوب ويزيد من أهمية النقائص ولا يهتم بالحاجات الإيجابية. لابد من التركيز على الإيجابيات ليكون هناك أمل وتفاؤل، لأن القلب الفارغ من الأمل ومن التفاؤل والقلب المعمور والمحشود بالتشاؤم والغضب والحزن ده قلب سيكون مريض عضويا بالضرورة. الزعل والانفعال والغضب والخوف والتوتر ممكن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وعندنا ما يسمى ضغط الدم العصبي. وساعات في العيادات لما بيجي العيان ما بيكون مشدود والدكتور بيقيس له الضغط يلاقي الضغط عالي جدا، بنسميه وايت كوت هايبرتنشن اللي هو الضغط العالي نتيجة المعطف الأبيض، البلط الأبيض له كده هيبة ودخول العيادة له هيبة. لذلك نصيحتي للشباب الأطباء دايما أقول له لا ما تخليش قياس الضغط ده أول حاجة، استنى لما العين يهدى وما يكونش منفعل وما يكونش مدخن سجاير أو شارب قهوة أو شاي قبلها، وسيبه يرتاح شوية في الكرسي بتاعه وتقيس الضغط وهو مستلقي مسترخي. في الحالة دي ممكن تقيس الضغط وما يطلعش الضغط العصبي عالي. الضغط العصبي العالي لو تكرر ممكن يبقى ضغط مزمن مستمر يؤدي إلى أمراض القلب. طيب نتلقى الاتصال وبعد كده نرجع لموضوعنا النهاردة وهو الوقاية من أمراض القلب وعلى رأسها الانفعالات والتوتر والحزن والقلق. إيمان من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة إيمان اتفضلي.
دكتور أنا كان عندي كانسر في الثدي.
أيوة.
كنت عملت كانسر في الثدي.
ناحية واحدة ولا ناحيتين؟
ناحية اليمين.
ناحية اليمين.
وبعدين عملت إشعاع.
أيوة. وبعدين
عملت إشعاع.
أيوة.
بعدها حصل التهاب في الرئة.
التهاب رئوي. ايوه.
بعد التهاب في الرئه اخذت كورتيزون والحمد لله الرئه بقت كويسه.
كورتيزون. طيب خدتي علاج كيماوي ولا اشعاع؟
اكتشفوا ان الجهه اليمين من القلب متضخمه.
الجهه اليمين من القلب متضخمه. ايوه البطين الايمن. طيب انت كان عندك
الجهه الشمال كويسه.
الرئه الشمال كويسه؟ الجهه الشمال من القلب كويسه والجهه اليمين من القلب متضخمه. في حاجه ثانيه؟ في ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي؟
الرئة بقت كويسة بس انت محتاجة تمارين للرئة على التنفس.
للرئة ولا الناحية اليمين من القلب؟
لا قالوا لي ان الرئة هي اللي مأثرة على الناحية اليمين من القلب.
ايوه ما انا بقول لك يعني هي الناحية اليمين من القلب متضخمة.
بالظبط.
بالظبط كده. طيب الرئة دي بعد انت ما عملت التمارين وعملت العلاج بتاع الجهاز التنفسي اتحسنت؟
انا عملت التمارين انا خدت الكورتيزون بس.
لسه ما بدأتيش تعالج الرئة. طيب البطين الايمن
اخدت الكورتيزون للرئه، خلاص الرئه خلاص بقت كويسه.
لا البطين الايمن ده او الناحيه اليمين من القلب عامله لك اعراض ايه؟ جسمك بيورم ولا بتنهجي؟ بتنهجي؟
انا بتعب لما اجي امشي ما بقدرش امشي.
رجليكي بتورم او بطنك او كده؟
نعم
بيحصل ورم في الساقين.
ورمه شويه.
ولما بتنامي على ظهرك بتحس بنهجان ولا بتنامي عادي؟
لا ممكن انام على ظهري عادي.
بتنامي على كم مخده بالليل؟
لا مخده واحده.
طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك.
شكرا.
دلوقتي الحاله طيب ناخد الاتصال الثاني وبعد كده نجاوب عن الاثنين. ميرفت من اسكندريه. ايوه ميرفت. ميرفت
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه دكتور.
ايوه
بقول لحضرتك انا كذا مره رحت لدكتور قلب.
ايوه.
وعملت موجات صوتيه على القلب وعملت وشات ايكو.
بينت ايه؟
قلب
بينت ايه يا ميرفت؟
كويسه ما فيش اي حاجه.
طيب ايه اللي بيتعبك
دلوقتي؟ انا مجرد ما بطلع السلم دور واحد ابص الاقي نفسي نهجان.
نهجان مع مجهود قليل. مع مجهود قليل.
طيب. وحضرتك يعني اطلع السلم امشي امد شويه ابص الاقي نهجان جامد.
كان عندك حمى روماتيزميه وانت صغيره يا ميرفت؟
كان عندي ايه؟
حمى روماتيزميه او خدت بنسلين طويل المفعول؟
لا لا.
طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك.
شكرا.
طيب نبدا الاول بحاله امام من الامارات. طبعا ربنا يعافيها، هي جالها سرطان وشالت الثدي وبعد كده خدت علاج بالاشعاع، ويبدو ان الاشعاع اثر على الرئه والرئه اثرت على البطين الايمن. طبعا في ادويه معينه لازم تاخدها عشان تقلل الضغط على البطين الايمن، لان دايما مشاكل الرئه ومشاكل الشعب الهوائيه والناس اللي عندها ربو شعبي ونزلات شعبيه متكرره بيحصل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، والشريان الرئوي زي ما احنا عارفين ده طالع من البطين الايمن اللي هو ناحيه اليمين بتاع القلب. احنا القلب فيه ناحيه يمين وناحيه شمال. الناحيه اليمين البطين الايمن بيضخ في الرئه، فبالتالي اي مشكله في الرئه بتؤثر سلبا على البطين الايمن اللي هو متصل بالرئه عن طريق الشريان الرئوي. فارتفاع ضغط الشريان الرئوي بيؤدي الى تمدد البطين الايمن. يبقى احنا لازم ندي ادويه، وفي ادويه حديثه كتير جدا مفيده بتنزل ضغط الشريان الرئوي داخل القلب نفسه غير الضغط اللي هو العام. يعني ممكن اقيس لها الضغط العام اللي هو السيستميك او الارتيريال هايبرتنشن او الضغط اللي هو العالي العام ما يطلعش عالي. اقيس لها الضغط داخل الرئه بالموجات الصوتيه الاقي الشريان الرئوي والضغط بتاعه عالي. ده بيؤثر على البطين الايمن، والبطين الايمن مهمته انا بعتبره ان هو المسؤول عن عمليه الصرف من داخل الجسم، سحب الميه والدم من الاطراف وكده. وعشان كده لما بيحصل فيه ضعف او هبوط او تمدد او ترهل يبدا الميه تتحوش في الجسم، يحصل ما يسمى الإديمة او الاستسقاء في البطن، والإديمة او التورم في الساقين، واحيانا تلاقي الوريد بتاع الرئه متضخم كده. في الحاله دي بندي ادويه اللي هي مدرة للبول بتنزل المية، وبنحاول ندي أدوية تقلل ضغط الشريان الرئوي، ولو كان في مشكلة في الرئة لسه باقية بنحاول نظبط العلاج بتاعها. لكن بطمنها إن شاء الله تكون حاجة بسيطة وتكون من الحاجات اللي هي بتستجيب للأدوية، والأدوية بتاعتها بقت متوفرة دلوقتي. نيجي على حالة الأخت التانية ميرفت من اسكندرية، بتقول إن عندها نهجان ما بيروحش وعملت موجات صوتية وما ظهرش السبب. الحقيقة لازم نعمل فحص كامل، طالما في نهجان لازم نشوف أسباب النهجان. أسباب النهجان كتيرة مش كلها القلب. يعني أحيانا بيكون مثلا نقص في اللياقة أو وزن زيادة. يعني مثلا أنا وزني 60-70 كيلو، في خلال سنة بقى وزني 90 أو 100 كيلو، أكيد أنا هنهج حتى لو قلبي سليم. هبدأ أطلع السلم هنهج، هبدأ أتحرك هنهج. فالزيادة في الوزن اللي هي الجامدة جدا في فترة قليلة ممكن تؤدي إلى نهجان شديد. الحاجة التانية كمان نقص اللياقة. يعني واحد ما بيتحركش طول حياته قاعد قدام المكتب وعلى الشاشات وقدام الكمبيوتر، كل حاجه بالوايرلس وبالموبايل وبالريموت، ما بيتحركش، حتى التلفزيون ما بيغيرش القناه بتاعته، ما بيتحركش، ما بينزلش يصلي، ما فيش حركه. والدين بتاعنا يحض على الحركه، والمولى عز وجل امشوا سيروا في الارض. فالمشي والسير والحركه ده مهم جدا لتحسين الحاله الوقائية للقلب وتحسين الوظيفة النوعية للقلب، واللي هي اللياقة البدنية أو لياقة القلب الطبيعية فعلا. وناس كتير بتنهج بسبب النقص في اللياقة. الواحد بيجرب لو قعد يومين ثلاثة نايم في السرير نتيجة أي حاجة، لو نزلت برد يجي اليوم الثالث هو نازل يلاقي نفسه نفسه مش كويس، توازنه مش كويس. فالحركة مهمة جدا للحفاظ على الوقاية من أمراض القلب. بمعنى أن ممكن يكون النهجان سببه بس نقص في اللياقه. الحاجة الثالثة المهمة جدا اللي بتعمل نهجان والقلب سليم اللي هي الأنيميا. يعني المصريين دايما وخاصة السيدات تيجي تعمل الهيموجلوبين تلاقيه 9 10، المفروض ما يقلش عن 12 بالنسبة للسيدات، وبالنسبة للرجالة ما يقلش عن 13. نقص الهيموجلوبين اللي هو الأنيميا ده ممكن يودي إلى نهجان. ناس كتيرة تجيلي جدا وزنها كبير ويقول لي دكتور ازاي انا أنيميا وانا وزني 90 كيلو؟ لا، دي عملية نوعية مش كمية. يبقى نقص الهيموجلوبين ده نقص في النوع، في زيادة كمية في الوزن لكن زيادة نوعية مفيش. المفروض مع الزيادة الكمية في الوزن الهيموجلوبين يتماشى مع زي زيادة. في ناس وزنها بيزيد والخلايا اللي هي الدهنية بتزيد ومع ذلك الهيموجلوبين بيقل، تلاقي وزنه 80 و90 لكن أنيميا، تعمل شفايفه تلاقيها باهتة، ايده تلاقيها باهتة. ده مجرد ياخد حديد وفيتامينات يتحسن جدا. إذا مهم جدا البحث عن الأنيميا. طيب اشوف الاتصال وبعد كده اكمل برضو شرح الحاله بتاعت ميرفت. حسن.
الو، السلام عليكم يا دكتور.
اهلا يا ابو علي، واهلا ببني سويف واهل الصعيد الكرام كلهم، مع ان بني سويف تعتبر يعني مش من الصعيد قوي، بس يلا
ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
هو سيادتك كان عندي طفل عنده 8 سنين سيادتك، و
8 سنين
6 شهور كان عنده نهجان وكانت ركبته بتوجعه، فعملت له الميكروب السلحي كان طالع 400. الكلام ده سيادتك من 6 شهور.
من 6 شهور بس؟
من 6 شهور سيادتك.
طيب وهو قبل كده ما كانش بيشتكي؟
لا سيادتك ما كانش.
المفاصل بتاعت الركبتين
كان الموضوع في البدايه كان لوز.
اللوز بس شلت له اللوز ولا لسه موجود اللوز؟
وبعد ما شلت اللوز عملت الميكروب السمحي برضه طلع ايجابي 400.
لازم لازم يمشي على بنسلين طويل المفعول.
فسيادتك الصح اللي سيادتك قلته كده، انا سيادتك عملت له طبعا الاول اشعه سيادتك على ايكو على القلب.
على القلب
طلع طلع ما اعرفش سيادتك ضيق في الصمام او ارتشاح، المهم حاجه زي كده يعني.
ارتجاع في الصمام الميترالي ولا الاورطه؟
لا سيادتك ما عرفتش والله يا فندم.
طب سؤالك عن ايه وانا هشرح لك الحاله؟ سؤالك.
فسيادتك يا فندم عملت له اللي خد البنسلين الطويل المفعول ده لمده 6 شهور، كل طبعا شهر كان بياخد حقنه.
لا دلوقتي احنا بندي كل اسبوعين، خلي بالك. بص الطريقه اتغيرت، كنا زمان بندي
في مره فقلت لي لا الحقنه واحده في الشهر ما تكفيش.
لازم كل اسبوعين يعني. لازم كل اسبوعين.
فاللي حصل سيادتك ان انا عملت له ايكوا تاني على القلب من حوالي يعني 15 يوم بس. 15 يوم سيادتك عامل له ايكوا تاني. طلع سيادتك الاشعه بتاعته طلع نورمال.
طب حلو.
طلع الاي اس او تي طلع نورمال
كويس،
وطلع الاي اس او تي او تي سيادتك اللي هو الميكروب السلحي طلع برضه سيادتك مش
عالي قوي،
طلع اقل من 200.
معلش هتكمل برضه على البنسلين؟
يعني طلع سيادتك 158.
هتكمل يا ابو علي على البنسلين؟
لازم سيادتك اكمل برضه
لغايه سن 25 سنه.
ماشي يا فندم.
مفيش وسيله تانية تحمي قلبه، والا ممكن يحصل انتكاسه تاني، لان هو عنده قابليه ان يعمل الاجسام المضاده دي تاني. لو انت اهملت هيجي له اجسام مضاده. وعلى فكره انت شلت اللوز لكن زوره لسه موجود، ممكن يحصل التهابات في الزور بالميكروب السبحي، وبرده الاجسام المضاده تطلع. وهذه الاجسام المضاده خطورتها ان هي ممكن تعمل مشاكل في صمامات القلب سواء بالضيق او الارتجاع. فانا انصحك ان انت تستمر على البنسلين طويل المفعول طالما حصلت استجابه الحمد لله. وطبعا انا ببارك لك ان الموجات الصوتيه الاخيره طلعت كويسه، ويا ريت كل 6 شهور تعد له الموجات الصوتيه على القلب. وبرضو انا هشرح الحاله دي بعد ما اخلص اجابه السؤال بتاع ميرفت. برضو ام احمد من الفيوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك يا ام احمد؟
جزاك الله خيرا.
انا عندي خليك.
الله يخليك. انا عندي بنتي بتاخد بنسلين لانها عندها حمى روماتيزميه.
عندها كم سنه؟
عندها 16 سنه.
16 سنه ايوه.
فطبعا هي لما بتاخد الحقنه بعدها تعبت جامده في رجلها.
بيحصل التهابات في رجلها؟
في صوابع رجلها كده، لدرجه ان في صبع الافران اللي هو الصغير اتفتح كده فتحه صغيره.
لا بس دي مش من الحمى الروماتيزميه. الحمى الروماتيزميه دايما بتمسك المفاصل الكبيره، الكوعين، الركبتين كده. المفاصل الصغيره دي ممكن تكون يا التهابات فطريه يا املاح. حللي لها الاملاح كده وشوف الاملاح نسبتها ايه. بس برضو ده مش سبب انك تبطلي الحقنه يا ام احمد، لازم تكملي الحقنه بتاعتها لغايه سن 25 سنه. في اتصالات كتيره جدا عن الحمى الروماتيزميه. طيب ناخد الاتصال ده وبعد كده نشرح النقطه دي. ابراهيم من الاردن. ابراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه
اتفضل يا ابراهيم.
دكتور.
اهلا بيك.
عملت اتصلت قبل كده على الدكتور هنا كانت الرحمة عندي ضربات القلب سريعة فقال لي اعمل اشعة وعمل والناس برضه بس الدكتور ما قاليش عندك اي حاجة يعني
لا بص ضربات القلب السريعة
ضربات القلب سريعة جدا يعني
اسمع ابراهيم بس
عملت اي مجهود
اسمع ابراهيم ضربات القلب السريعة مش الموجات الصوتية بس اللي هتبينها انت محتاج حاجة اسمها
موجات صوتية عمل لي كل شيء الدكتور قال لي كل شيء عندك سليم مفيش اي مشكلة عندك
طب اسمعني بس اسمعني ضربات القلب السريعة دي ممكن يكون سببها كهرباء زيادة في القلب فانت محتاج ان انت تعمل حاجة اسمها الهولتر رسم قلب
مش سامع حضرتك يا دكتور
طب بص اطفي التلفزيون واسمع من التليفون
خلاص ماشي
ضربات القلب السريعة ضربات القلب السريعة دي ممكن يكون سببها بؤرة كهربية زيادة في القلب فالبؤرة الكهربية دي مش هنشخصها بالموجات الصوتية بنعمل رسم قلب مستمر 24 ساعة اسمه الهولتر ده جهاز صغير قد الموبايل العيان بياخده بيروح بيه بيرسم ممكن 24 ساعة ممكن 48 ساعة وفي أحيانا بنعمله أكتر من كده وده بيسجل ضربات القلب ونبض القلب في الحركة والسكون في اليقظة والنوم في الصبح والليل بحيث لو في أي اختلال في كهرباء القلب نقدر نلقطه في ساعتها فمهم جدا عشان نشخص كهرباء القلب نعمل الهولتر او رسم القلب المستمر واحيانا بنعمل رسم قلب بالمجهود يعني ممكن رسم القلب العادي ما يبانش وده برضو في اجابه السؤال بتاع ميرفت من اسكندريه قالت ان هي عملت الموجات الصوتيه وهي نايمه عادي طلعت مش كويسه لكن مع المجهود بيحصل لخبطه في الحاله دي يا ميرفت برضو ممكن نعمل رسم قلب بالمجهود او موجات صوتيه بالمجهود عشان نشوف القلب مع الاجهاد بيحصل ايه لان في بعض الاحيان بيكون القلب متكافئ بس على قد المجهود العادي والراحه لكن اول ما الواحد بيبدا يتحرك يبدا تظهر المشاكل عشان كده بنحب نفحص القلب في الحركه والسكون في السكون رسم القلب العادي الموجات الصوتيه العاديه في الحركه ممكن برسم القلب الهولتر او بالاجهاد رسم القلب على الجهاز اللي هو التريدميل المشايه ويعمل رسم قلب او موجات صوتيه بالمجهود بنعلق ماده كيماويه بتسرع نبض القلب ونعمل موجات صوتيه بالمجهود اما بالنسبه اسئله كتير جت عن الحمى الروماتيزمية والوقاية والميكروب السبحي من بني سويف ومن كذا حتة الوقاية من الحمى الروماتيزمية مهمة جدا أنا النهاردة بتكلم عن الوقاية من أمراض القلب كويس نركز على هذه النقطة في الدقائق القادمة الحمى الروماتيزمية من الأمراض المتوطنة في مصر وأنا دايما بقول عندنا النمط الخاص بينا النمط المتحور بتاع الحمى الروماتيزمية زمان كان عشان تشخص حمى الروماتيزمية في حاجات معينة مكتوبة في الكتب بيدرسها طلبة الطب الحقيقه ما عدناش بنشوف الحاجات النمطيه دلوقتي. دلوقتي بتحصل الحمى الروماتيزميه بدون هذه الاعراض اللي هي الواضحه باعراض بسيطه جدا. لذلك انا بشخص الحمى الروماتيزميه على الشك. يعني مجرد يحصل وجع في المفاصل بالنسبه للطفل وعنده التهابات في اللوز متكرره اعمل له التحاليل الثلاثي بتاع النشاط الروماتيزمي وهذا يشمل الاجسام المضاده وسرعه الترسيب والبروتين المتفاعل سي. نقولهم من تاني ثلاث حاجات. سرعه الترسيب. الخلايا المضادة للميكروب السبحي أو الأجسام المضادة للميكروب السبحي والبروتين المتفاعل سي الثلاث حاجات دول لو طلعوا إيجابيين حتى لو ما عنديش الركب ورمانة وسخنة ده أنا بشخص إن العيان ده عنده نشاط روماتيزمي وطالما إن أنا شخص إن عنده نشاط روماتيزمي لازم أعمل موجات صوتية على القلب عشان أشوف الصمامات لأن هو الأجسام المضادة مشكلتها إيه؟ بتعرف سكتها ناحية صمامات القلب أو ناحية الكلى هي الكلى اللي هي الكلية بس باللغة العربية بالضم الكلى أو الكلية فالكلى دي ممكن تبقى برضو هدف للأجسام المضادة يعني في بعض أطفال تجيلها مشاكل في الكلى وفشل كلوي نتيجة الحمى الروماتيزمية ناس تانية يجيلها ضيق في الصمام الميترالي أو الصمام الأورتي أو الصمام الرئوي أو الثلاثي ودول أقل شوية لكن أكتر صمامين داخل القلب بيتأثروا بالأجسام المضادة بتاعت الحمى الروماتيزمية الميترالي والأورتي وبرضه عشان ابسط للناس انا بحب اشرح بتبسيط الصمام الميترالي ده اللي هو بين الاذين الايسر والبطين الايسر ده عباره عن بوابه من ضرفتين بين الاذين الايسر والبطين الايسر بيعمل ان الدم ينزل من فوق لتحت من الاذين للبطين واول ما يملى البطين يقفل ما فيش نقطه ترجع في بعض الاحيان من النشاط الروماتيزمي تيجي الاجسام المضاده تتلف هذا الصمام يا اما يبقى ضيق لما يجي يملى يعدي بالراحه او يبقى يحصل فيه اللي هو ارتجاع هو اللي بيقول عليه ارتشاح لا هو ارتجاع هذا الارتجاع ان هو الصمام ما يقفلش كويس وقت ما يكون عايز يقفل عارف انت لما يكون عندك مثلا حنفيه في المطبخ والقلب بتاعها مش محكم تقفله للاخر وبرضه تلاقيه بتنقط الصمام ايضا لما بيفوت المفروض اول ما يقفل ما فيش نقطه دم ترجع في الاتجاه الثاني حالات النشاط الروماتيزمي يقفل الصمام وتبص تلاقي الدم بيرجع في الاتجاه العكسي، فده بيعمل تضخم في القلب، ممكن يعمل نهجان، ممكن يعمل لا قدر الله مشاكل كبيره جدا. واحيانا في الحاجات اللي هي الجامده اللي هي الدرجه الرابعه، احنا عندنا درجات 1 2 3 4، الدرجه الرابعه من الشده اللي هي العاليه جدا من الارتجاع ممكن يخلينا نعمل تدخل جراحي، سواء باصلاح الصمام او استبداله بصمام طبيعي بشري حيوي او صمام صناعي. في الحالة دي بتبقى عملية جراحة قلب مفتوح وعملية كبيرة جدا مش عايزين نوصل لها. لذلك الحقنة بتاعت البنسلين طويل المفعول في منتهى الأهمية. البنسلين طويل المفعول أساسي في الوقاية من أمراض القلب. الأطفال أو الشباب اللي هم الصغير بيجي لهم التهابات في الزور متكررة ووجع في المفاصل وبنعمل تحاليل النشاط الروماتيزمي، لازم نبدأ البنسلين طويل المفعول. مش مجرد 6 شهور وبطل، لازم أستمر لغاية سن 25 سنة، لان السن ده بيفضل فيه في قابليه لانتكاسه وتحصل نشاط روماتيزمي تاني، وممكن القلب يعدي من اول مره ويصف تاني مره. فعشان كده ما يصحش ان انا اوقف الحقنه بناء على ان الحاله اتحسنت والتحاليل طلعت طبيعيه، لا هستمر يا ابراهيم لغايه سن 25 سنه. ايوه اتصال جديد. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من المنيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه فندم
اتفضل.
بستاذن حضرتك بس والله يا دكتور انا من فتره كده لما بمشي كتير بحس ان
عندك كام سنه
وبنهج كده، ولو بتكلم مع حد وانا ماشي بنهج كده.
عندك كام سنه؟
عندي 30 سنه.
30 سنه ما كنتش بتتعالج من اي حاجه؟
لا لا ما باخدش اي علاج ولا عملت اي تحليل ولا اي حاجه.
طيب قست الضغط بتاعك؟
الضغط عادي مظبوط.
مظبوط. عملت رسم قلب؟
لا.
طيب عملت موجات تصفيه للقلب؟
ما عملتش اي حاجه.
طيب انت مطلوب منك 3 حاجات.
اتفضل.
اول حاجه هتعمل تحليل صوره دم كامله عشان نشوف نسبه الهيموجلوبين الانيميا، زي ما انا قلت في نسبه عاليه جدا من النهجان بيكون سببها الانيميا ونقص الهيموجلوبين، ومجرد اخد فيتامين وحديد بتتحسن الحاله. الحاجه الثانيه رسم قلب وموجات صوتيه على القلب، اشعه تلفزيونيه هتبين لي كفاءه عضله القلب والصمامات، ولو فيها حاجه في اولها هتبان. لو طلعت الرسم القلب والموجات الصوتيه طبيعيه ولسه النهجان موجود وصوره الدم طبيعيه، ممكن اعمل لك رسم قلبي بالمجهود او موجات صوتيه بالمجهود، وان شاء الله ربنا يطمن عليكم وما يطلعش فيه حاجه. ارجع تاني بالنسبه للوقايه من الحمى الروماتيزميه. قلنا البنسلين طويل المفعول كان الطريقه القديمه، وناس كتيره من البلاد الناميه اللي زينا بيدوه كل شهر، لكن احنا بدانا في مصر نديه كل اسبوعين، لقينا الجرعه مش كافيه ما بتغطيش الشهر، وستيل او ما زال بيحصل النشاط الروماتيزمي رغم الحقنه اللي هي كل شهر، فهنا بنديه كل اسبوعين. طيب اتصال جديد. ام ملك من الجيزه. ايوه يا ام ملك.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازاي صحتك؟
بقول لحضرتك ايه، نعم. انا عندي بنتي بتاخد الابنسلين.
عندها كام سنه؟
عندها 6 سنين.
6 سنين. ايوه.
دلوقتي انا عملت لها سرعه الترسيب وعملت لها التحليل امبارح. فانا لسه ما جبتش النتيجه، هو اخر نتيجه كانت 450 او حاجه.
عالي
عادي. فانا مشيت على الحقن اللي هي كل 15 يوم.
ايوه.
فدلوقتي لو هي حتى السرعه طلعت كويسه
هتكملي؟
اكمل عادي؟
هتكملي؟ ما ده اللي لسه بقوله. لا هتكملي. احنا امتى هتكملي البنسلين طويل المفعول كل اسبوعين لغايه سن 25 سنه يا ام ملك؟
طب هو ملوش اي ضرر يا دكتور؟
ملوش ضرر. الضرر
بس هي بدات تشتكي برجليها يا دكتور.
ما هو معناها ان هي لسه في نشاط، في ادويه تانية ممكن نديها، ممكن نديها اسبرين، ندي ادويه تانية تقلل النشاط الروماتيزمي.
واحيانا حضرتك عندي برضو طفله تانية. ايوه يا ملك.
واحيانا بندي كورتيزون. بصي في قابليه للنشاط الروماتيزمي عند ملك، وهي محتاجه تمشي على البنسلين طويل المفعول لغايه سن 25 سنه.
يعني ما فيهوش اي حاجه يا دكتور لو مشيت عليه؟
لا بالعكس، ده هو هيبقى فيه مشكله لو هي ما مشيتش عليه.
ولو حتى السرعه طلعت مظبوطه؟
ماليش دعوه بالسرعه، السرعه دي عشان تبين لي اذا كان في كنترول ولا لا. لو ما فيش كنترول على نشاط الروماتيزمي ممكن ازود حاجه تانية مع البنسلين طويل المفعول، لكن البنسلين ده ثابت لغايه سن 25 سنه. وانا بنصحك برضو تعملي لها اشعه تلفزيونيه اللي هي الموجات الصوتيه الايكو على القلب عشان نشوف الصمامات اخبارها ايه، وتتعاد كل 6 شهور عشان لو في تلف في الصمام او ضيق او ارتجاع نكتشفه مبكرا وما نسيبوش لغايه ما يزيد وتحصل له مشاكل ونضطر نعمل تدخلات جراحيه. ام عبد العزيز من الجيزه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور. نعم. انا بص لما باجي اقف يعني 10 دقائق او ربع ساعه بيجيني هبوط مفاجئ كده، ما اقدرش اقف منه.
عندك كام سنه؟ عندي كام سنة؟
عندي 22 سنة.
22 سنة.
فما بقدرش اقف مني، لو وقفت ممكن يعني ما اقدرش.
ضغطك بينزل مع الوقوف، لازم نقيس لك الضغط وانت واقفة وانت قاعدة. في ناس عندها، في ناس بيبقى عندها
مشكلة في الجهاز العصبي مجرد أنها تقف ضغط الدم ينزل، بنسميه أورثوستاتيك هايبوتنشن، اللي هو هبوط الضغط مع الوقوف.
ثواني دكتور، بتجيني دوخة وصداع باستمرار، لو شميت صابونة بريحة، شميت أي حاجة أبص ألاقي الدوخة مسكتني يجي بالنص.
بصي يا أم عبد العزيز، الحل بتاعك هقول لك، اتفضلي وأنا أشرح لك الحالة بتاعتك.
ماشي شكرا.
الناس اللي هي بيبقى مثلا يتقاس لها ضغط الدم وهي نايمة ويطلع مثلا طبيعي 110 وبعد كده يقول لي أنا بدوخ، ده أنا لازم عندي في العيادة أوقفه، أسيبه دقيقتين ثلاثة وأقيس له الضغط وهو واقف. لو الضغط نزل أكتر من 20، يعني مثلا كان 110 بأقل من 90 وهو واقف، يبقى في الحالة دي عنده حاجة اسمها أورثوستاتيك هايبوتنشن أو ارتفاع الضغط في اللي واقف. المفروض لما الواحد بيقف الجهاز العصبي السمساوي بيشتغل، بيعمل تقلص في الأوعية الدموية بشكل يحافظ على ضغط الدم ما ينزلش، عشان الدم مع الجاذبية الأرضية بينزل لتحت، فممكن فيه قابلية لهبوط الضغط بس بنسبة قليلة. إذا زاد عن 20 يبقى ده عنده أورثوستاتيك هايبوتنشن أو هبوط الضغط مع الوقوف، وده حله سهل جدا، أدوية سهلة بس لازم يتشخص الأول. أيضا بالنسبة للناس اللي عندها الدوخة مع الحركة، مهم جدا إن احنا نعمل رسم القلب ونشوف كده هل القلب بيزيد مع الحركة ولا لا. أيضا نشاط الغدة الدرقية ممكن يكون مفيد جدا التحليل بتاعه. اتصال جديد، ندى من الجيزة. أيوة ندى
ايوه بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي كل اللي حضرتك شرحته ده.
عندي كام سنه؟
عندي 18 سنه.
ايه بقى اللي انا شرحته عندك؟
جالي موضوع الميكروب دوت
السبحي،
وبرده طلع عندي سرعه ترسيب عاليه
تمام
بنسبه حاجه 90، وكان عندي
روماتيزم
بنسبه 600.
عملت المجهود السطحي على القلب؟
عملت ايكو، طلع في ارتجاع عالي لا يذكر، يعني
حاجه بسيطه كده. طب كويس الحمد لله ان هي حاجه بسيطه.
اداني بنسلين قطعت فيها كام شهر.
لا ما تبطليش يا ندى بقى لو سمحتي، لازم تمشي بانتظام عليه.
الدكاتره محيرني جدا.
لا بصي طالما حصل ان تاثر القلب بالحمى الروماتيزميه مش لازم اهمل بقى، ما فيهاش فصال بقى كده، ده انت الميكروب وصل وعمل لك ارتجاع في الصمام، هتسيبيه لغايه ما يعمل لك تلف في الصمام خالص؟ لا
انا بصراحه الدكتور انا حسيت ان هو كبر لي قبل الموضوع، رحت للدكتور تاني.
لا بصي
شهرين وتبطليها.
لا 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 لا، البنسلين طويل المفعول، طالما انت عندك اجسام مضاده وعندك قابليه ان يحصل نشاط تاني، ده من مصلحتك يا ندى.
طب هو انا لما اخرها 10 ايام مثلا على
مش مشكله مش مشكله بس ترجعي لها يعني ارجعي لها تاني.
طب انا عايز اجي لحضرتك في معهد القلب.
خلاص خدي من الكنترول المعلومات بتاعتي وتعالي لي وانا اظبط لك الحاله بتاعتك. لكن نصيحتي لندى ولغيرها، الناس اللي يثبت عندهم نشاط روماتيزمي وسرعه ترسيب تطلع عاليه والاجسام المضاده تطلع عاليه والبروتين المتفاعل سي يطلع عالي ويعمل موجات صوتيه على القلب وبعد كده تبين الموجات الصوتيه ان عنده ارتجاع في الصمام، ما يروحش يدور على دكتور تاني، يقول له بقى ما تاخدش، الحاله اتشخصت والحاله كامله والحالة مستوفية الشروط ان احنا ناخد بنسلين طويل المفعول. وكل الهدف ان الطفل او الشاب او الفتاة عايزة تهرب من البنسلين طويل المفعول، تقول لك اصل هي الحقنة تقيلة، اصل هي الحقنة بتوجع، اصل هي بتتعبني. انا دايما بقول احيانا بيكون الالم نعمة وليس نقمة، بمعنى ان هي الالم البسيط بتاع الحقنة بتاع الشكة انا عارف هي تقيلة شوية بتوجع في العضل، لكن الالم بتاعها اقل قليل جدا من الالم لو القلب تعب جدا واصبح فيه ضيق في الصمام الميترالي او الاورطه واحتاجنا جراحه قلب مفتوح لا قدر الله، هيبقى الالم شديد جدا جدا معنويا وعضويا. اتصال جديد. اتصال من الامارات.
الو.
ايوه ابو السيد. ازيك يا ابو السيد؟ مصري في الامارات؟
تمام الامارات.
اهلا بيك.
لو سمحت يا دكتور انا عاوز اسالك بس شويه.
اتفضل.
لو سمحت الارتجاع بتاع المريء،
ارتجاع المريء
يرفع الضغط؟
ممكن يودي لارتفاع الضغط ويعمل اعراض زي القلب بالظبط. انت عندك كام سنه يا سيد؟
انا عندي 33.
كام؟
عندي 33.
33 سنه. مدخن؟
لا ما بدخنش.
طيب ارتجاع المريء ده اتشخص ازاي؟
اصل انا دكتور عندي ارتجاع في المريء.
اتشخص ازاي يا سيد؟ اتشخص اتشخص ازاي؟
يعني رحت شخصت الضغط، رحت قست الضغط مره طلع 154 على 94.
لا عالي كده الضغط بتاعك اللي هي الدرجه الاولى من الارتفاع، مره واحده بس ما نحكمش بيها، لازم تقيس ثلاث مرات. ثاني مره وثالث مره.
خمس ايام يا دكتور، يعني الدكتور خد علاج بس انا خدت من العلاج، رحت قست الضغط ثاني 146 على 86.
برضه يعني في طريق الارتفاع. طب المره الثالثه طلع كام؟
المرة الثالثة يعني خدت علاج يومين وتاني يوم ما خدتوش، ورحت قست 135 على 76.
علاج للضغط يعني؟ خدت علاج للضغط؟
اخدته بس مرتين بس، ثالث يوم برضه قبل ما اروح اقيس ما اخدتوش.
بص يا ابو سيد، انت كده شكلك كده عندك استعداد الضغط الدم يبقى عالي، فلو انت خايف من الادويه وعايز تتفادى الادويه لازم تعمل شويه حاجات مهمه جدا في حياتك عشان تحافظ على نفسك والضغط ما يعلاش. اول حاجه تبدا تقلل الملح من الاكل، يعني الملح اللي تقلله من الاكل خالص، المخللات تمنعها نهائيا، والاكل بتاعك يبقى عادي بشويه، والاكلات اللي بتيجي اللي هي الفاست فود الوجبات الجاهزه من المطاعم اللي هي المشهوره بيبقى فيها ملح زياده، ده بيعلي الضغط، فلازم تقلل
يعني
الاكلات دي.
انا كنت بمشي بالعلاج بتاع الضغط والنطرك الموضوع شيء.
بص انا هقول لك ابدا الحاجات دي الاول اللي انا هقول لك عليها، تقلل الملح من الاكل جدا وتقلل المخللات جدا، وتبدا تتمشى كل يوم على الاقل نص ساعه، في خلال اسبوع تكون واصل في المشي بتاعك يوميا ساعه كامله، مشي مشي بجد يعني مش تمشيه، لا مشي يعني بيسموه بريسك ووكينج، عارف مشي الهروله زي اللي بيسعى بين الصفا والمروه كده، مشي في سعي ده مهم جدا. وتحاول الوزن بتاعك لو زاد تقلل الوزن بتاعك شويه.
انا الوزن قال لي يا دكتور 6 كيلو في ممكن في شهر ونص، يعني نقص 6 كيلو
ده هيساعدك ان يقلل الضغط جدا، يعني الوزن القليل هيساعد ان هو يقلل الضغط جدا. اذا النظام الغذائي مهم جدا، تقليل الوزن مهم جدا، وانا عندي حالات في العياده مجرد ان وزنها اتعدل الضغط بتاعها نزل ومش محتاجه تاخد ادويه ضغط. يعني عندي كان لسه في حاله الاسبوع ده لما عرفت تنزل وزنها كان عندها ضغط عالي جدا بتاخد دوينه او ثلاثه للضغط، وكان عندها السكر بدا يعلى، مجرد ان هي الوزن بتاعها اتظبط وقفنا كل ادويه الضغط، جات لي العياده ضغطها 120 على 70 بدون ادويه. اذا تخفيض الوزن وتقليل الوزن وتظبيط الاكل والنمط الغذائي والتصالح مع النفس والحاله النفسيه، لم مش كل علاج ضغط الدم ادويه، احنا احيانا بنحتاج لادويه طبعا، لكن جزء مهم جدا ومكمل وبالذات في الحالات اللي في الاول، يعني بقول الضغط 150 140 على 90 احنا لسه في الدرجه الاولى او اللي هو المرشح يعلى، هذه المرحله بتستفيد جدا من الاشياء الوقائيه اللي انا قلتها واللي دايما بقولها كل حلقه ومش هبطل اقولها، لان احنا في بلد محدوده الموارد، ميزانيه الصحه محدوده، موازنه الدوله محدوده، اذا الوقايه، ناس يقول لك خير من العلاج، لا انا بقول الوقايه تغني عن العلاج، نفس المثل يتصلح يبقى الوقايه تغني عن العلاج، لان هي الوقايه خير من العلاج، معنى كده ان الوقايه ممكن يكون معها علاج، لا لو انا عملت وقايه صح لن يحدث مرض وبالتالي لن يكون هناك حاجه للعلاج، اذا الوقايه تغني عن العلاج. ايوه اتصال من الجيزه. الجيزه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
الله يكرمك يا ابني. قول لحضرتك انا عندي 60 سنه.
60 سنه.
ووزني تقيل جدا وساعدت خشونه ركبتي على عدم الحركه.
وزني كام؟
ما اعرفش وزني بس انا
عالي.
واخد بال حضرتك انا من 2007 جاتني اعراض القلب، رحت للدكتور قال لي عضله القلب متضخمه وفي كسور في الشريان التاجي بسيط، فاداني علاج مكثف. انا حاليا دلوقتي من 2007 لحد دلوقتي ماشي على النترومك فقط. وما كل ما اخد علاج الضغط العالي بيعمل لي شرقه فبضطر اسيبه. انا مقتصر دلوقتي على النترومك. السؤال هنا هل استمر عليه وفي حاجه تهنيني على قله الحركه علشان اساعد نفسي ان انا قلبي ما يجيش ازمات؟
ما تقدريش تمشي خالص
او مشروب او اي حاجه تساعد؟
لا لا سيبك من الكلام ده يا ست كل، ما بتقدريش تمشي خالص؟
يا دوبك الحمام
بس كده.
وصلي وانا قاعده.
لا يبقى انت محتاجه لازم ادويه مكثفه وتقللي الاكل بتاعك جدا جدا جدا، حاولي بقدر الامكان طالما مفيش حركه يبقى اكلك قليل جدا جدا.
دي فعلا انا اكل فعلا قليل وماليش في المسلسلات.
الامتناع، بص الامتناع مهم جدا في امراض القلب، والصوم والصوم جنه ووقايه. ويمكن في دراسه حديثه اتعملت بره بينت ان احسن نظام رجيم غذائي او نظام غذائي اللي هو يوم ويوم، تصوم يوما وتفطر يوما،
ربنا كريم.
وده كان المصطفى بيوصي وقال خير الصيام صيام اخي داود، يصوم يوما ويفطر يوما. ويمكن الواحد لو صام الاثنين والخميس من كل اسبوع والثلاث ايام اللي هي القمريه او اللي هي البيضاء هيبص يلاقي نفسه بيصوم تقريبا نص الشهر، يبقى بيصوم يوما.
الصيام حلو فعلا يا دكتور.
ويفطر يوما. فالصيام مهم جدا.
حلو فعلا فعلا السمر بحس ان انا مرتاح.
ده هيحسن حالتك كتير جدا. ولازم تتابع الضغط الدم بتاعك لو سمحتي، لان برده ممكن يكون الضغط ما اتظبطش، واذا كان في بعض الادويه بتعمل الشرقه، في مجموعات حديثه جدا من الادويه اتعملت بحيث ان هي ما تعملش الشرقه، في مجموعه معينه مشهوره من الادويه هي اللي بتعمل الشرقه دي. عشان كده انت حظك كل اللي تروحي له يكتبها لك فيجي لك الشرقه فتبطليها. لا في ادويه حديثه دلوقتي ما بتعملش الشرقه دي، ممكن تظبط ضغط الدم بتاعك.
طب مستمرة على النترومات يا دكتور زي ما
انا مهم جدا، بس لازم تعملي فحص للقلب، لازم تعملي رسم قلب تاني.
انا ما بقدرش اروح للدكتور بيني وبينك، انا بكلمه في التليفون ويقول لي استمر عليه مدى الحياه.
ما هو لازم هتستمر عليه، ومعاه كمان الاسبرين عشان يمنع الجلطات، ولازم تاخدي دواء للكوليسترول لان طالما وزنك زياده اكيد الدهون عاليه. لازم تاخدي دواء ينزل الكوليسترول، مجموعه الاستاتين، فدي مهمه جدا.
طب ما فيش اي مشروب او اكل يقوي عضله؟
هقول لك بقى، ما انتوا عارفين المشروبات اللي بتقلل الضغط.
لا يقوي عضله القلب.
بص حضرتك، يعني الحاجات اللي هي مقويه لعضله القلب هقول لكم عليها دلوقتي طالما انت فتحت الموضوع ده، اتفضلي وانا اشرحها.
شكرا يا دكتور.
في بعض اغذيه معروفه ان هي بتقوي عضله القلب، من ضمنها البرتقال. يعني مشروب البرتقال ده مهم جدا للوقايه من امراض القلب والشريان التاجي، الناس اللي عندها قصور في الشريان التاجي او ضعف عضله القلب، البرتقال. واحنا طبعا في الشتاء عندنا البرتقال والليمون، وفي فيتامين سي والمواد المؤكسده، ده مهم جدا. فالبرتقال مهم جدا. ايضا الرمان مفيد جدا لعضله القلب. ايضا التمر، ويمكن انا دايما بحب اتكلم عن التمر لان كان المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقعد بالشهرين كما قالت احدى زوجاته، ليس في بيته الا الاسودان، التمر والماء. التمرايه دي لما بقعد ابص لها بيقولوا لي انت بتتغزل في واحده بتحبها ولا ايه؟ يعني التمرايه يعني سبحان المولى عز وجل وتبارك الله احسن الخالقين، مرسومه بجمال والخطوط معموله باتقان لوحه فنان مبدع، وجواها النواه كانها، عارفين حضرتك لما بيكون في ماركه عالميه كده تريد مارك، النواه ايضا كانها توقيع المولى عز وجل عليها. نسبه السكر اللي هو البسيط سهل الامتصاص الفركتوز، نسبه البوتاسيوم اللي هو بيقلل ضغط الدم، يعني الملح اللي فيها ملح البوتاسيوم اللي بيقلل ضغط الدم واللي بيظبط نبض القلب، وفيها ايضا الحديد، وفيها المواد المضاده للاكسده اللي بتمنع تصلب الشرايين. واحنا عارفين ان في جزء كبير جدا من تصلب الشرايين وقصور الشريان التاجي سببه التأكسد أو الصدأ، عملية صدأ. ويمكن أيضا طالما جت سيرة الصدأ بيحضرني حديث المصطفى إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. فعلا الحديد يصدأ داخل الأوعية الدموية، والحديث ده اتقال من أكتر من 1000 سنة، وجت كل الدراسات الحديثة في بريطانيا، وإحدى الموسوعات الإنجليزية نشرت الحديد يصدأ داخل الأوعية الدموية. الحديدوس بيتحول لحديديك ويترسب في الشريان التاجي ويعمل قصور في الشرايين. فالتمر فيه مواد مؤكسده بتمنع. ايضا التين والزيتون، ودول اقسم بيهم المولى عز وجل وقالوا والتين والزيتون. والتين والزيتون دول بيحافظوا على حيويه الخليه وبيعملوا منع للصدا او التاكسد، ويعمل وقايه من تصلب الشرايين وازمه القلب. ويمكن ان هقف على موضوع التين والزيتون بس بعد الاتصال. ابو ياسر.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا دكتور؟
اهلا بيك واهل السعوديه الكرام.
نعم، جزاك الله خير. عندي سؤالين يا دكتور.
اتفضل.
سؤال اول، انا اتعب من الوقوف، اذا وقفت وقت اطول تعود.
بتحس بهبوط يعني ولا بتتعب ارهاق؟
تعودني رجولي، تعودني رجولي.
الجهد بتاعي بيقل مع الوقوف. طب مع المشي ايه الاخبار؟
واحس يجيني نغزات في القلب من الجهه اليمنى.
وجع في صدرك من ناحيه اليمين.
نعم.
طيب النغزة دي بتستمر قد ايه؟
بتستمر في حالة الزعل، في حالة
لا علاقة بالمجهود ولا الانفعال بس؟
اي نعم، من اثناء الانفعال.
طيب الضغط الدم بتاعك اخباره ايه؟
احيانا اثناء الانفعال يرتفع الضغط عندي.
بيعلى شوية. طيب السكر، السكر حللت السكر؟
لا لا، السكر سليم الحمد لله.
الكوليسترول والدهون الثلاثية وعالي الكثافة ومنخفض الكثافة؟
والله ما حللت يا دكتور.
عملته ولا لسه؟
لا لسه.
لازم تعمل تحليل الكوليسترول والدهون الثلاثيه والدهون عاليه الكثافه ومنخفضه الكثافه، ده مهم جدا. لازم تعمل صوره دم كامله، مهم جدا. هي الاعراض طبعا باذن الله مش هتطلع الشريان التاجي، بس عشان انا اقول ان ما فيش شريان تاجي لازم اعمل فحوصات، ويمكن ده فلسفه الطب الحديث، ان انت ما تقفزش الى نتيجه مقدما. يعني انا بزعل جدا من شباب الاطباء، اول ما واحد يقول انا بشتكي من كذا، لا ما تقلقش ما فيش حاجه. ماشي، ما تقلقش ما فيش حاجه بعد ما اوصل بالادله والقرائن. عندي فحوصات الطب الحديث عملها، عندي رسم القلب مع الراحه ورسم القلب مع المجهود، عندي الموجات الصوتيه مع الراحه، عندي الموجات الصوتيه مع المجهود، عندي قسطره الشريان التاجيه، عندي اللي هو المسح المقطعي بالكمبيوتر على الشريان التاجيه. بعد ما اعمل الحاجات دي والاقي ان ما فيش حاجه اقول له ما عندكش حاجه، لكن ما اقولش ما فيش حاجه من غير ما اعمل حاجه. فلازم استخدم كل الوسائل التشخيصيه اللي هي بتنور لي الطريق. ما هو لو انا اقدر بالكشف وبالسماعه العاديه اشخص كل حاجه في القلب، ما كانش في داعي لاكتشاف او اختراع رسم القلب بالمجهود ورسم القلب العادي والقسطره والمسح المغناطيسي والمسح الكمبيوتري. فمهم جدا اعمل الفحوصات الكامله، وبعد كده أصل إلى نتيجة أقول إن ما فيش حاجة.
لكن تخدير كم مبدئي، لكن كم سليم تخدير كم؟
لا لازم تصعد في الفحوصات تكملها للآخر، إذا طلعت سلبية يبقى خلاص أنا اطمنت.
طيب النغزات هذه القلب يا دكتور
إن شاء الله غالبا هو بص الوجع النمطي
اللي هي اليمنى،
الوجع النمطي بتاع القلب ما بيجيش على أي نغزات. حتى أنا دايما بعلمها لشباب الأطباء بقوله الهاند ساين علامة الإيد، دايما وجع القلب اللي هو سببه الذبحة الصدرية وأزمة القلب يجي يقول لي كده في تقل على صدري، حاجة قاعدة بالكف، انما النغزه اللي هي بواحد من صوابعه دي غالبا بتبقى مش من القلب، شويه التهابات في جدار الصدر او جدار الرئه ويبقى علاجها سهل جدا ومش من القلب. لكن عشان اصل الى هذه النتيجه لازم اعمل فحوصات القلب واطمن عليها، وفي الحاله دي ان شاء الله ربنا يطمن عليك. يعني
السؤال الثاني يا دكتور جزاك الله خير،
اتفضل.
لزوجتي اذا بذلت اي مجهود يتعبها.
ايه اللي بيتعبها؟
يتعبها وإذا نامت على الجنب الأيسر كذا تحس بتعب.
لما بتنام على جنبها بتحس بتعب؟
نعم تحس بتعب أثناء النوم.
لازم تعلي المخدة شوية؟
لازم تعلي المخدة شوية،
لازم تعمل موجات صوتية على القلب عشان نشوف عضلة القلب، لأن أحيانا
توت يا دكتور العين عندها سرعة
ضربات القلب. يبقى هي محتاجة حاجتين، زوجتك محتاجة حاجتين، محتاجة تعمل رسم قلب 24 ساعة هيشوف ضربات القلب السريعة دي بتعمل إيه، ولا هي طالعة من بؤرة كهربية غير طبيعية وهي اللي بدأت تتعب القلب ولا لأ، وإذا كان فيها لها علاج سهل جدا. الحاجة التانية بنعمل موجات صوتية بالإيكو اللي هي الأشعة التلفزيونية عشان نشوف كفاءة عضلة القلب. أولى درجات هبوط القلب ممكن تكون اللي هي الواحد يجي ينام على ظهره كده يحس إنه مخنوق، أو على جنبه يحس إنه مخنوق ولازم يعلي المخدة، دي بتبقى إحدى العلامات يعني. عشان أنا أتأكد إن عضلة القلب سليمة أعمل لها موجات صوتية، وإن شاء الله ربنا يطمن عليها ويطلع ما فيش حاجة إن شاء الله.
طيب يا دكتور تنصحنا الحبوب الأسبرين هذه يأكل الإنسان يعني لو
لا؟ أنا مش عايز أخدها كده على العام. الوقاية بالأسبرين، الأسبرين دي لازم يكون فيه شروط معينة، اللي عنده ضغط الدم عالي، اللي عنده السكر، اللي عنده الكوليسترول، اللي جات له مشكلة في الشرايين التاجية ياخدها. لكن كوقاية الواحد سليم ما عندوش حاجة، لا أنا ما بحبش أديها لأن لها أعراض جانبية وممكن تعمل.
جزاك الله خير يا دكتور وحنا نحبك كلها.
ربنا يخليك يا رب.
مع السلامة.
مع السلامة. يعني الحقيقة سأل أسئلة جميلة جدا على الوقاية، ويمكن واحنا بنتكلم على الوقاية أنا أحب برضه أنبه على حكاية الأسبرين والمسكنات. الأسبرين يعني مهم جدا، لكن لما يكون له احتياج، يعني الحاجة لما بتتحط في سياقها السليم بيجيب النتيجة السليمة، لكن الحاجة مش محتاج لها واستخدمها ممكن تعمل أعراض جانبية. يعني أنا ما ينفعش إن واحد عادي سليم جدا يقول لك أنا بعد سن 40 بدأت أخذ أسبرين أطفال كل يوم من نفسي بدون أي حاجة، لا لازم يكون في دكتور وصفه لك وحس إن عندك عوامل الخطورة أو أنت مهيأ لمشاكل في القلب فتاخد الأسبرين. اتصال جديد. أم عبد الرحمن من دمياط.
ألو السلام عليكم.
أهلا بيك.
أيوة يا دكتور.
تفضلي. نعم.
بقول لحضرتك يا دكتور.
نعم.
جالي تعب كده أول ما جالي في القلب. فعملت رسم قلب وعملت إيكو. فيعني قالوا لي إن هو ارتجاع في صمام المترال.
ارتجاع بسيط يعني درجة بسيطة؟
ايوه بسيط، بس الالم بقى موجود على طول يا دكتور.
الالم بيزيد عليك. عملتي امتى الموجات الصوتيه؟
ايوه بيزيد عليا ورحت للدكتور.
الفحص بالموجات الصوتيه عملتيه
من حوالي 3 شهور كده.
من حوالي 3 شهور ولسه الالم موجود. انت عندك كم سنه يا عبد الرحمن؟
أيوة موجود ورحت للدكتور تاني قال لي ده هو ايه روماتيزم على القلب.
عندك كم سنه انت؟
29.
يبقى في الغالب 29. ده ممكن يكون وطي التلفزيون لو سمحتي والسماع من التليفون عشان الكلام يبقى واصل. بص يا ام عبد الرحمن مبدئيا انت محتاجه تاني تعيد.
ايوه يا دكتور بقول لحضرتك بقى.
انت مبدئيا محتاجه تعيد الموجات الصوتيه في مكان متخصص.
قلت المفعول
الثاني هتاخديها تاني طالما في ارتجاع في الصمام. انا في بعض حالات روماتيزم القلب بديها مدى الحياه، يعني هو الناس اللي ما جالهاش مشاكل في القلب من الحمى الروماتيزميه ممكن عند سن 25 سنه ابطل البنسلين طويل المفعول، لكن الناس اللي جالها ضيق او ارتجاع في الصمام الميترالي ده ممكن اديها الحقنه مدى الحياه. فانا بنصحك انك تعيدي تاني الموجات الصوتيه في مركز قلب متخصص، وتعيدي تحاليل نشاط روماتيزمي، وغالبا هتحتاجي ترجعي حقنه البنسلين طويل المفعول مدى الحياه. اتصال من القاهره، قاهره المعز، ربنا يطرح عليها الامن والسلام والسكينه وترجع تكون بلد الامن والامان في القريب العاجل ان شاء الله. ايوه
السلام عليكم.
ام عمر اتفضلي. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت دكتور حضرتك، انا كنت دايما بحس بهجان في الفتره اللي انا فيها.
عندي كام سنه يا ام عمر؟
42 يا دكتور.
42 سنه لسه صغيره.
النهجه كده مع اي مجهود، حتى لو بوظت اصلي واقوم من الصلاه ما الاقي نفسي عالي.
من امتى الحكايه دي بدات عندك؟ امتى بدات؟
بقى لحضرتك حوالي 3 شهور.
3 شهور.
عملت التحاليل الكامله. منها تحاليل الدهون اللي هي منخفضه الكثافه. لقيت حضرتك 141
عاليه.
فطبعا مش، او طبعا الضغط عندي، انا مش من مرضى الضغط ولا السكر، فوجئت ان الضغط بقى مثلا 160 170.
ده السبب
وبعدين رجع انخفض تاني.
ده السبب يا ست الكل. بصي يا ام عمر كده، انت الضغط عندك كده مرشح انه يالا، وعندك الدهون عاليه، الحاجتين دول مع بعض مش كويسين. عندك حد في البيت بيدخن ولا لا؟
لا والله ما عنديش حد، زوجي ما بيدخنش الحمد
لله. طيب الحمد لله. ابعدي عن اي حد مدخن. دلوقتي بيسموا التدخين السلبي التدخين بيد الاخر، له ضرر على القلب وانا هشرحه بعد شويه. لكن انت واضح ان الضغط بتاعك بدا يالا، لازم تقيسي الضغط 3 مرات متباعده. يعني انت بتقولي
ايه؟ انا اهو حضرتك على 3 مرات، مره الاقيه 140، مره الاقيه 160، مره الاقيه 120.
تمام. لكن في مرتين طلع فيهم عادي.
حضرتك ريحه سجاير زي ما حضرتك بتقول، ما بقدرش اخد نفسي فيها.
بص انت محتاجه، بصي مش لازم نبدا ادويه للضغط ولا للكوليسترول ولا للدهون العاليه دي. ممكن تبداي بالنظام الغذائي، ابداي ظبطي الاكل بتاعك، ما تاكليش بملح، قللي المخللات او امتني عنها تماما، الاكل بتاعك يبقى عادب، تقليلي الدهون، بلاش تعملي بالسمنه الصناعي او السمنه الطبيعي اللي هي السمنه البلدي، حاولي تعملي بزيت الذره او بزيت الزيتون الاكل بتاعك، ويبقى مسلوق ونايف ني 3 شهور كده، وان شاء الله هتلاقي التحاليل دي اتظبطت عندك. وحاولي لو وزنك زاد شويه تقللي الوزن بتاعك، وتعملي تحليل صوره الدم بتاع الهيموجلوبين عشان تشوفي لو في شويه انيميا برده، ممكن تاخدي فيتامين وحديد هيحسن لك النهجان بتاعك. وبرضه محتاجة تعملي موجات صوتية على القلب عشان نشوف عضلة القلب، لأنه ممكن يكون دي تكشف لنا إذا كان الضغط ده مستمر ولا لا. في بعض حالات يقول لي الضغط بتاعي عصبي، وأكيد أعمل له موجات صوتية ألاقي عنده تضخم في جدار القلب، يبقى ده بيدي مؤشر إن الضغط ده مش عصبي، ده الضغط مستمر. في الحالة دي هتحتاجي دواء للضغط. فإذا أنصحك بإنك أنت تظبطي الأكل بتاعك، تقللي الوزن بتاعك، تبدأي تتحركي شوية، تبعدي عن المدخنين، تعملي موجات صوتية على القلب عشان نشوف الجدار القلبي السمك بتاعه قد إيه، وبناء عليها اعرف اذا كنت انت فعلا محتاجه دواء للضغط ولا لا، وربنا يطمن عليك ان شاء الله. ام عمر تانية من القاهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا من سنه بيجي لي وجع جامد قوي في صدري.
عندك كام سنه يا ام عمر؟
28
سنه.
عملت الايكو على القلب 3 مرات ما فيهوش اي حاجه.
طيب الوجع ده له علاقه بالمجهود ولا الانفعال؟
ولا مجهود ولا انفعال، ممكن اعلى كده عادي.
بيستمر قد ايه الوجع ده؟
ممكن يقعد كذا يوم.
كذا يوم ده مش من القلب في الغالب، ممكن يكون شويه برد او التهابات في جدار القلب او كده.
التهاب في العصب.
بص يا ست كل، عشان نقفل هذا الملف، انت محتاجه تعملي رسم قلب بالمجهود. طالما الرسم العادي ما بينش حاجه او الموجات الصوتيه ما عملتش حاجه، اعملي مع المجهود كده ونشوف الاخبار ايه، لان في بعض الحالات ما بتظهرش في رسم القلب العادي وتظهر لما يعمل رسم قلب بالمجهود بتبين.
انا كان عندي حمى مرضيه صغيره.
طيب ما ده ممكن يكون سبب، محتاجه تعيدي الموجات الصوتيه تاني في مكان متخصص، لان في بعض الناس بتبقى في حاجات بسيطه ما الاجهزه بتاعتها قديمه او الخبره قليله. عملتي في مركز متخصص؟ خلاص يبقى احنا مطمنين ما فيش عندك نشاط روماتيزمي ولا حاجه، يبقى انت تعملي
روماتويد، وعملت الدم كامله والحمى الرئتيه كله، ما فيش اي حاجه،
كل التحاليل كويسه. يبقى انت محتاجه تعملي رسم قلب بالمجهود تاني وتشوفي صوره الدم الكامله بتاعتك اخبارها ايه برضه، لان احيانا الهيموجلوبين كام؟
11.
طب ما ده قليل، المفروض ما يقلش عن 12. الانيميا الحد الادنى 12، انت كده انيميا، لازم تاخدي حديد وفيتامين. وفي ناس لما الهيموجلوبين بتاعها بيوصل 13 وهي كانت 11، النهجان بيروح والوجع بيروح، لان الانيميا بتعمل اعراض زي اعراض الشريان التاجي بالظبط، نهجان والم. واتفضلي وانا هشرح النقطه بتاعت الم الصدر دي.
الدكتور قال لي الالم دوت فوق القلب بالظبط.
لا اعملي بس تظبيط للانيميا دي الاول، وبعد كده نشوف بقى بقيه الحاجات. اتفضلي يا حضرتك. في اتصالات كتير جت عن الم الصدر. في اتصال جديد، احمد من القاهره، وبعد كده نكمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا يا ابو حميد.
اهلا يا دكتور. لو سمحت عايز استفسر،
عندك كام سنه يا احمد؟
نعم.
عندك كام سنه؟
27
سنه. اتفضل.
عندي حمى مرضيه.
من امتى؟
وكنت باخد البنسلين طويل المفعول.
اكتشفتها في سن كام يا احمد؟
نعم.
اكتشفتها في سن كام؟
من ابتدائي وانا صغير.
وماشي على الحقنه لغايه دلوقتي ولا بطلتها؟
لا هو انا انقطعت عنها من
امتى؟
ثانوي كده يعني.
من ثانوي ليه يا احمد كده؟ طيب الموجات الصوتيه على القلب اخبارها ايه؟
لا
وانا
ما عملتش موجات صوتيه.
ده كلام يا احمد. طيب بدات تشتكي من اعراض دلوقتي؟
في اوقات
نهجان
نهجان
ضربات قلب سريعة.
نعم
ضربات القلب سريعة.
لا هو مفيش ضربات قلب سريعة.
المجهود بتاعك قليل شوية. المجهود قليل شوية. المجهود قليل شوية.
هو مجهود قليل شوية عشان الوزن برضو.
يبقى لازم تعمل موجات صوتيه على القلب عشان نشوف الصمامات ان شاء الله ربنا يطمن عليكم ما يطلعش فيها حاجه, بس عشان نشوف الحمى الروماتيزميه دي ما وصلتش للقلب ولا لا. المفروض اللي جاله نشاط روماتيزمي او حمى روماتيزميه جزء مهم جدا من الفحوصات بتاعته الاشعه التلفزيونيه اللي هي الموجات الصوتيه على القلب, لان لما بيحصل نشاط روماتيزمي اول عضو بيتاثر اللي هو القلب وخاصه صمامات القلب, واول صمام بيتاثر اللي هو الميترالي واللي بعد منه الاورطه. فمهم جدا نشوف الحمى الروماتيزميه اثرت على القلب ولا لا, لأنه ممكن يكون عيب بسيط جدا أو تلف بسيط جدا حصل في الصمام وما بيكونش محتاج تدخل ومحتاج أدوية بسيطة جدا, لكن يعمل أعراض النهجان والوجع والقلق والتعب ويحس الإنسان هو مريض قلبه وهو مش مريض قلب. طيب دلوقتي احنا الحالة بتاعت النهاردة كانت عن الوقاية من أمراض القلب, واتكلمنا على حاجات مهمة جدا. اتكلمنا عن الحالة النفسية والتوتر والانفعال في مجتمع أصبح يموج بعد 25 يناير. نفسنا نبدأ نهدي الإيقاع شوية ونرجع بلد الأمن والأمان, بلد السكينة, يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدي مصر ذكرت في القرآن, يعني مكة اللي هي البيت الحرام ذكرت مرتين, مصر ذكرت 5 مرات في القرآن, يعني مصر دي محروسة بعين الله. والكنانة هي بيت السهام, بيت المواهب والطاقات, وهي طليعة الأمة العربية والإسلامية. نفسنا نستعيد الأمن والأمان والهدوء والسكينة ونتعلم نختلف مع بعض, كلنا قلبنا على البلد. ليه بنوجع قلوبنا؟ نختلف باعتدال, نختلف ولا نتعارك ولا نتشاجر ولا نتصادم ولا يقتل بعضنا بعضا. لازم يكون الحوار, نتعلم الحوار. والمصطفى مؤسس مدرسة الحوار كان يعني لينا, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, فبما رحمة من الله لنت لهم. كان لينا هينا, وكان بيجيله الأعرابي الجاف الغليظ يشده, ويقوم الصحابة عمر والصحابة عايزين يفتكوا بهذا الرجل ويقول له اهدأ. تعلم الحوار الهادئ, الحوار المنطقي الذي يعلي من قيمة العقل ومن الهدوء. ودايما الكلمة الطيبة كشجرة ثابتة أصلها في كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء, فلازم الكلمة تبقى كويسة جدا. والكلمة مهمة جدا ومسؤولية وأمانة, ونبتعد عن التخوين والتجهيل والبغض وثقافة وفلسفة البغض والكراهية والحقد, دي اللي تعبت قلوبنا. فعلا مرضى القلب زادوا جدا في مصر بعد الأحداث الأخيرة نتيجة تعب القلوب. وتعب القلوب جزء كبير منه معنوي بالمقام الأول ومعنوي بامتياز. نتعلم كيف نتحاور بهدوء, مهم جدا السلام والسكينة. وأنا دايما بقول ومصر على المقولة بتاعتي, القلب السليم معنويا هو قلب سليم عضويا. يعيش في الدنيا خالي من أمراض القلوب المعنوية من الحقد والبغضاء والكره والتطرف والغيرة, ويلقى المولى عز وجل في الآخرة وهو سليم معنويا. رزقنا الله بقلوب سليمة متعافية متماسكة متصالحة مع السماء مع المولى عز وجل, تتنزل عليها الطمأنينة والرحمة, ومتصالحة مع الذات ومع العشيرة ومع الأقارب ومع المجتمع. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع طب القلب وحديثنا المتجدد من القلب وعن القلب وإلى القلب. محدثكم دكتور جمال شعبان.
الصحة كنز لا يفنى, والمسلم أولى ثروتنا, والرحمة اسم ومسمى.